وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجودة فيها وأمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض ظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون لأشياء واقع مضحكة بجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا إلى ما وراءه، فقالوا فلو أن رجلا بال في إناء ثم أراق ما في الماء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهرية، لكن ظاهرية أهل الحاضر أشد من هذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ الإنسان يفهم أن الغرض من هذا النهي المحافظة على نقاوة الماء وعلى طهارته، فإذا بال الإنسان فيه عرضه للنجاسة وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه إضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء إن لم يقل بسبب تلويثه. فإذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصورة التي توجه الحديث مباشرة إليها وبين الصورة الأخرى أن إنسان بال في إناء ثم صد هذا البول من الإناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، إنما يقال بال في الإناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء النص الحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري الكنف كلها تمشي في مجاري مسافة طويلة أو قصيرة ونهاية مطار تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيها ويتغور، ثم هناك بحيرة فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جنوب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل، وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك صورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا للسؤال.